الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احياء الموات. وهي الارض الخراب الدارسه التي لم يجري عليها ملك لاحد، ولم يوجد فيها اثر عماره او وجد بها اثر ملك وعماره كثيره التي ذهبت انهارها واندرست اثارها ولم يعلم لها مالك. فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا لا ما فيه من معدن جار كنفط وقالب. ومن حفر بئرا بالسافلة ليرتبق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا، وبعد رحيلهم تكون سبيل للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. يقصد بذلك يعني الأرض التي لا يملكها إنسان، حينما يحييها شخص هل يملكها بهذا الإحياء، وما هي كيفية الإحياء أيضا. يقول المؤلف في تعريفه للموات، يقول: هي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، يعني لا أحد يملكها، أرض ليست ملكا لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، أثر بنيان أو عمارة، أو مثلا أنها تتبع العائلة الفلانية أو الأسرة الفلانية أو القبيلة الفلانية، أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، أو أنهم أيضا وجدوا فيها أثر لملك، مثل ما يقول لك هذا مثلا ملك الدولة الفلانية أو من أملاك أو من هذه الآثار يعني تعود إلى الدولة الفلانية، لكن اليوم هذه الدولة لا أثر لها ولا يملكها أحد في نفس الوقت. فهذا هو المراد بالأرض الموات. هذه الأرض الموات التي ليست ملكا لأحد، لا تتبع أحد، ليس فيها اختصاص. كذلك يعني قال الفقهاء: لا يكون في هذه الأرض اختصاص. إيش المراد بالاختصاص؟ أن يكون هذا مثلا مجرى للنهر أو مجرى المياه، فما يأتي إنسان يقول: لا أنا بحي هذا المجرى وسأملكه. لا، هذا مختص لأصحاب البيوت، أصحاب هذه القرية المدينة، فما يجوز أنه يأتي ويتملك هذا الأمر. إذن ليس فيها ملك وليست مختصة لأحد من الناس. قال بعد ذلك: فمن أحيا أرضا أو فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه، أي أنه يملكه. من أحيا هذه الأرض الموات التي ليس فيها ملك، ليس فيها اختصاص لأحد، فأحياها فهي له. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أحيا أرضا ميتة فهو له أو فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. رح يأتينا كيفية الإحياء، رح يبينها المؤلف بعد قليل، لكن الحكم أنه من وجد أرضا ليست ملكا لأحد، ليست مختصة بأحد، فأحياها فهي له، يتملكها بذلك. قال: ولو كان ذميا، حتى لو كان من أهل الذمة الذين يعيشون في بلدان المسلمين الذين يدفعون الجزية من اليهود والنصارى وغيرهم، حتى هؤلاء لو أنهم أحيوا أرضا ميتة فهي لهم. قال: أو بلا إذن الإمام ملكه، يعني حتى لو كان، يعني لا يشترط إذن الأصل أن لا يشترط إذن الإمام في هذا الموضوع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن العلماء قالوا: إذا الإمام أو الحاكم قال منع هذا الشيء، منع هذا الإحياء إلا عن طريقه، إلا بإذنه، فهنا لا بد أن تستأذنه. لكن إذا لم يأتي أوامر من الحاكم فإنه من أحيا أرضا ميتة فهي له. إن صدرت منه أوامر بالمنع إلا بالإذن فهنا يجب عليه أن يستأذن، وخاصة يعني في العصور المتأخرة. اليوم في السابق كانت الدولة خلافة إسلامية، كانت الدولة الإسلامية كبيرة جدا، كانت دولة واحدة، فلو هذا يعني لو ملك من ملك وأحيا من أحيا من الناس سيبقى هناك أراضي يعني يستفيد منها الناس وتكون لهم. لكن اليوم إذا كان مثل الوضع اليوم تقسيم البلدان الإسلامية إلى دويلات، فلا شك أن التنظيم هنا مهم، لأن ممكن يجي ناس من التجار اللي يملكون الإحياء يضع مثلا يسور سور على هذه الأرض فيملكها ويحرم الآخرين من المواطنين من هذه الأراضي، فهنا يحصل ظلم. ولذلك نقول في العصور المتأخرة أصبح هناك تنظيم لهذا الأمر، وليس الأمر مفتوح على يعني مفتوح لمن لكل من هب ودب، بل لا بد من التنظيم حتى لا يستأثر به أناس عن الآخرين. قال المؤلف: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه. ثم قال: بما فيه، يعني يملكه بما فيه من معدن كذهب وفضة وحديد وكحل، لأن هذه الأشياء من أجزاء الأرض تتبع الأرض. قال: ولا خراج عليه. طبعا يقصد بالذهب والفضة يعني إذا كان هذه يعني الأرض هي مثلا منجم للذهب والفضة، هي يحصل لها يعني هي يعني مصدر للذهب والفضة. أما إذا وجد كنز مثلا حفر في هذه الأرض ووجد فيها كنز موضوع في صندوق ذهب مصوغ أو غيره، فهذا معناته أن لشخص. لكن الكلام هنا إذا كان هو يتبع الأرض من توابع الأرض. فقال المؤلف: بما فيه من معدن، مثل إيش المعدن؟ قال: كذهب وفضة وحديد وكحل وغيرها. قال: ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، يعني الخراج هو اللي يأخذه الحاكم على من يأخذ الأرض ويستخدمها ينتفع بها، يأخذ منه مبلغ في السنة مقابل انتفاعه بهذه الأرض. فهذا الرجل إذا أحيا هذه الأرض فهي له، لا يؤخذ منه خراج لأنها ملكه، إلا إذا كان ذميا ليس مسلما، فهنا هؤلاء أهل الذمة يدفعون الخراج. قال: لا ما فيه من معدن جاري كنفط وقار. أما المعدن الجاري مثل النفط والقار فهذا لا يملكه. لماذا؟ لأن هذا الناس شركاء فيه، ليس خاصا به، بل هو للدولة تأخذه وتضعه في بيت مال المسلمين. ثم قال بعد ذلك: ومن حفر بئرا بالسابلة. السابلة الطريق المسلوكة التي يسلكها الناس. قال: ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة، يعني الناس الذين يعني يسافرون أصحاب يكثرون من السفر. وقال: ومن حفر بئرا بالسابلة، أي بالطريق التي يسلكها المسافرون لشربهم، لكي يشرب منها المسافرون، وأيضا لشرب دوابهم، دوابهم تشرب منه. مثلا في السابق المؤلف يتكلم عن قديم قبل السيارات، يتكلم لما الناس كانوا إيش يسافرون على الخيل على الإبل على الحمير. فهنا إيش قال؟ من حفر بئرا على طريق الناس السفر لشربهم ودوابهم، فهم يعني اللي حفرها أحق بمائها ما أقاموا. يعني يمكن هذا الإنسان أيضا مسافر فحفر بئر، عنده إمكانية لحفر البئر، حفر بئر دام إنه موجود هو أحق بها من غيره. فإذا برحل فإنها تكون سبيلا للمسلمين. قال: فإن عادوا، يعني اللي حفرها كان أحق بها، لو إنه راح ورجع مرة ثانية وريح في هذا المكان، أراد أن يرتاح في هذه عند هذه البئر يوم أو يومين ثم يكمل سفره، فهو أحق بهذه البئر من غيره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويحسب احياء الارض المواتي ان بحائط منيع او اجراء ماء لا تزرع الا به او غرس شجره او حفر بئر فيها فان تحجر مواتا بان ادار حوله احجارا او حفر بئرا لم يصل ماؤها او سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه او اصلحه ولم يركبه لم يملك لكنه احق به من غيره ووارثه بعده فان اعطاه لاحد كان له ومن سبق الى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنقود رغبه عنه والملك مقصور فيه على القدر الماخوذ.
نعم. الان يبين المؤلف في هذا الفصل كيفيه احياء الارض حتى يتملكها، فقال يحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع يحوطها، حائط منيع ليس حائط يقدر يدخله الناس، لابد أن يكون حائط منيع قوي يمنع الدخول منه، وليس يعني حائطا يسيرا كأن يضع مثلا حجر هنا أو حجر هنا، فهذا يعني لا يكفي في إحياء هذه الأرض. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، من أحاط حائطا على أرض فهي له. فإذا إذا حوط هذه الأرض يعني حائط منيع فإنه يتملكها بذلك ويكون من إحياء الأرض. كذلك أيضا النوع الثاني من أنواع الإحياء إجراء ماء أو يعني في أرض مثلا لا تزرع، فيجري ماء من عين مثلا أو نهر أو غيرها من بحيرة، يأتي يجري ماء إلى هذه الأرض حتى يوصل الماء إلى هذه الأرض، فإذا أوصل الماء إلى هذه الأرض فإنه إيش يكون قد ملكها أحياها بهذا الماء. هذه الأرض ما كانت يعني تزرع لعدم وجود الماء، فهذا الرجل أتى ب مثلا ينبوع من بحيرة من نهر من عين من بئر من أي كان، فأوصل هذا الماء إلى هذه الأرض فهي بذلك تكون يعني قد أحياها. كذلك أيضا أن يغرس فيها من الأشجار، يزرع هذه الأرض، فهذا أيضا من إيش من إحياء هذه الأرض. أو أن يحفر بئر فيها، مو بس يجيب الماء، لا حفر بئر في هذه الأرض فإنه يحصل له الإحياء بهذه الطريقة. ثم قال: فإن تحجر مواتا يعني أرضا ميتة مثل ما قلنا، ف يعني بأن أدار حولها أحجار مثل ما قلنا، ما هو حائط منيع إنما إيش وضع أحجار، أو حفر بئرا لكن ما وصل الماء إلى الماء، حفر لكن إلى الآن لم يصل الماء ما أكملها، أو حفر بئرا لم يصل ماؤها، أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يعني يركبه يمن يطعمه، فإنه لا يملكه بهذه الأشياء. ليش؟ لأنه ما اكتمل. كونه يحط حجر هذا ما وضع يعني حائط منيع، كونه يحفر بئر لكن ما يصل إلى الماء، إذا ما الفائدة؟ إنه لا يملكها، لابد من وجود إخراج الماء. كذلك يعني لو أن أتى بشجر لكن ما يعني أعطاها ما يعني اعتنى بها فإنها أيضا كذلك لا يعني يتحقق فيها الإحياء. قال: لكنه يكون أولى بهذه الأرض من غيرها، ما هو تملك لكن إيش أولى بها من غيرها. قال: لكن أحق به من غيره. لماذا؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به من غيره. هذا الحديث يعني يقصد الأشياء المباحة، يعني فرضا لو أن إنسانا خرج إلى البر مثلا ووضع مخيم في هذا المكان، ما كان في أحد في هذه الأرض فوضع مخيم في هذا المكان، يصبح صاحب هذا المخيم أولى بهذا المكان من غيره. ما يأتي شخص يقول: يا أخرج اقلع خيامك هذه الأرض لي، لا، من سبق إلى شيء مباح فهو أحق به من غيره. ومنها هذا الشيء، كون هذا الرجل وضع حجارة ما وضع حائط منيع، أو حفر بئر لكن لم يصل ماؤها، هو يجعله أحق من غيره في هذا المكان. قال ووارثه بعده، يعني حتى لو مات هذا الشخص اللي إيش حط حجارة مثلا أو حفر بير لم يصل ماءها، مات ورثت أحق بهذا المكان من غيره. وهذا يعني يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، فهو لورثته. قال: فإن أعطاه لأحد كان له. لو خرج من هذا المكان اللي وضع فيه حجارة، ما وضع حائط منيع، فخرج من هذا المكان وسلمه الشخص، قال خذه بدالي، أعطيتك هذا المكان فلك تمن، فإن هذا الشخص الجديد يملك الأحقية. ثم قال: ومن سبق إلى مباح فهو له كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه، يعني متروك شيء، يعني مال ترك صاحبه فهو أحق به. من سبق، هذا القاعدة اللي ذكرناه ودل عليها الحديث قبل قليل، من سبق إلى مباح فهو أحق به من غيره. أي شيء من الأمور المباحة مثل الصيد، فلان مثلا صاد حبارة، إذا هو أحق بها، ما يجي واحد ثاني يقول لا هذه الحبارة لي أنا أحق بك بها، لا، دام أنه هو اللي صادها فهو أحق بها من غيره. كذلك لو صاد السمك من البحر فهو أحق به من غيره، يصبح له. صح، هذه مباحة للجميع، أصل الحبارة والطيور والأسماك للجميع، لكن كوني أنا تعبت وصدتها أنا أحق بها من غيرها. كذلك يعني غيرها من يعني من المباحات كالعنبر واللؤلؤ والحطب والمرجان، أيضا إنسان احتطب، فما يجي شخص يقول لا أنا هذا الحطب للجميع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال الناس شركاء في ثلاث وذكر من بينها الحطب، نقول لا، كلام هذا فهمك خاطئ. صح الناس شركاء في ثلاث، لكن دام أني أنا تعبت وحصلت عليه قبلك فأنا أحق به منك، أنا أحق به منك. فأيضا الشيء المتروك، قال وثمر ومنبوذ، المنبوذ المتروك، يعني مثل اليوم الناس مثلا ممكن عند أثاث عنده ما يحتاجه فيضعه عند الشارع مثلا في الخارج حتى يأتون الناس، فجاء واحد وخذ هذا الدولاب مثلا أثاث، نقول هو أولى به من غيره، ما يجي واحد ثاني يقول لا أنا أحق به لأن هذا سبق إليه. نعم. قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. نعم، الملك الشيء اللي صدته، الشيء اللي أخذته، لكن مو معنى هذا أنك تصيد جميع الأسماك كلها تقول أسماك هذا البحر أو هذه الجهة من هذا البحر هي لي، لا، ليس لك حق، إنما ما أخذته وما صدته فهو لك، وما لم تصده فهو لمن سبق إليه ولمن يعني صاده. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الجعالة، وهي جعل مال معلوم لمن يعمل عملا مباحا غير مجهولا، كقوله من رد لقطته او بنى لهذا الحائط او اذن بهذا المسجد شهرا فله كذا، فمن فعل العمل بعد ان بلغه الجعل استحقه كله، وان بلغه في اثناء العمل استحق حصه تمامه، وبعد قضاء العمل لم يستحق شيئا، وان فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه أجرته المثل، وإن فسخ العامل فلا شيء له، ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة أو جعالة فله أجرة المثل، وبغير إذنه فلا شيء له إلا بمسألتين: إحداهما أن يخلص متاع غيره من مملكة فله أجرة مثله، الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجعالة، أو باب الجعالة، والجعالة من يعني من الجعل، جعل الشيء أو وضع الشيء أو صنع الشيء. وأما معناها في اصطلاح الفقهاء فقد يعني بينها المؤلف في قوله: هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، كقوله من رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. إذن معنى، نشرح هذا التعريف الذي ذكره المؤلف. قال جعل مال معلوم، أن يجعل مال، يقول مثلا من رد ضالتي، مثلا نفترض أن شخص عنده بعير وضايع أو ابنه فقد ابنه، فيقول من رد علي بعيري أو ابني فله 1000 دينار. هنا لو تلاحظون الأجرة أو المبلغ الجعل اللي يسمى الجعل معلوم، لابد أن يكون معلوم 1000 دينار، أما العمل فهو غير معلوم، وبهذا يختلف عن الإجارة. الفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة لابد أن يكون العمل معلوم، في الجعالة العمل لا يكون معلوم، لأن فعلا أنت إذا أردت يقول من رد ضالتي، يمكن هذا الرجل البعير يجده في يوم وممكن يجده في سنة، فصعب أنك تحدد له عمل معين، قد يتعب هذا الرجل يجده في ساعات ويرده ويأخذ 1000 دينار، وممكن رجل يمكث شهر شهرين ثلاثة ثم يجده، ويمكن يتعب شهر شهرين ثلاثة ولا يجد فلا يستحق الجعل. ولذلك الجعالة يعني اختلفت عن الإجارة، كذلك في الجعالة لا يحدد الوقت لأنه ما ندري متى الزمن، لكن أنت في الإجارة مثلا لو تأجر شقة تقول أجرك شهر يعني بمبلغ أو بأجرة 300 دينار مثلا، فهنا معلوم إيش المنفعة، هي أنك إيش راح تنتفع بهذه الشقة، مدتها شهر، أجرتها إيش 300 دينار. لابد الإجارة يكون معلوم العمل ومعلوم المنفعة ومعلوم الأجرة ومعلوم الزمن، أما في الجعالة فلا يعلم العمل ولا يعلم الزمن، وإنما فقط يشترط أن يعرف ما هو الجعل. ما هو الجعل؟ قال وهي جعل مال معلوم. شوف اشترط أن يكون الجعل معلوم معروف لمن يعمل له عملا مباحا ولو كان هذا العمل مجهولا، لا يشترط في الجعالة أن يكون العمل معلوما كما في الإجارة، لا يشترط، كقوله من رد لقطتي، ضاع شيء ضايع منه أو ابني أو عفوا أو بنى لي هذا الحائط، من بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا، له مبلغ وقدره كذا يحدده. والجعالة مشروعة في الشرع، ومما يعني دل عليها قول الله عز وجل كما في قصة يوسف، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، لما فقدوا صواع الملك قالوا لمن جاء به حمل بعير يعني يحمل البعير من البر، وأنا به زعيم كفيل لمن يأتي بهذا الضايع اللي هو صواع، قالوا نفقد صواع الملك. وكذلك أيضا مما يعني دل على مشروعيتها في السنة، في كلكم تعرفون حديث أبي سعيد الخدري في الجماعة الذين مروا على قوم من الكفار وكان فيهم لديغ، وكانوا جاءهم استضافهم طلبوا منهم الضيافة فلم يضيفوهم، هذا القوم من الكفار لم يضيفوا المسلمين من الصحابة، فذهبوا، لما ذهبوا وإذا بمناد يناديهم من الكفار، لدغ من هو زعيمهم، زعيم الكفار لدغ في هذه اللحظة، ما عرفوا له علاج، فنادوا المسلمين قالوا تعالوا يعني ارقوهم شوفوا لنا علاج لهذه اللدغة ولهذا لزعيمنا وكبيرنا. فاشترط المسلمون هنا جعالة، فهنا قالوا إننا يعني لا نرقي لكم حتى تجعلون لنا قطيعا من الغنم، فجعلوا له قطيعا من الغنم، فلا رقوا هذا الزعيم فشفاه الله فأعطوهم القطيع من الغنم، فقالوا لن يعني نتصرف في ذلك حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله هل هذا الأمر يجوز أو لا. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم ذلك وقال اضربوا لي معكم بسهم. فهذا يدل على وهذه جعالة مقابل إيش أنهم يتسببون ويحاولون في شفاء هذا الرجل. كذلك أيضا حاجة الناس، حاجة الناس إلى ذلك، لأن فعلا يعني قد الإنسان يفقد شيء ويصعب عليه البحث عنه فيجعل جعالة مبلغ لمن، ومن هذا الشيء من هذا النوع اليوم لما يقولون لك مثلا بعض الدول تضع مبلغ لمن يعثر على المجرم الفلاني أو الإرهابي الفلاني، فهذا من الجعالة، هذا أيضا من الجعالة. قال نعم نعم مكافأة لمن يقوم بهذا العمل. قال المؤلف فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، يعني ما قام بالعمل إلا بعد إيش؟ بعد أن بلغه أن هناك جعل لهذا من يقوم بهذا العمل فعمله فإنه يستحق الجعل كله. ثم قال وإن بلغه في أثناء العمل استحق حصة تمامه، يعني من يوم بلغه. يعني نفترض مثلا إنسان فقد بعيرة، زين، فذهب شخص يبحث له، ثم هذا الرجل قال من وجد هذا البعير، من وجد هذا البعير فله مثلا 100 دينار. وذاك الرجل في يعني عثر عليه لكن حتى الآن يريد أن يمسك به، فقالوا ينال من هذه مدة ما هو من بدايته، فيأخذ مثلا المنتصف نصف الجعل ولا يأخذ الجعل كاملا. قال استحق حصة تمامه لأنه ما وصله العلم إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن قام بهذا العمل، فهو كان قائم في هذا العمل متبرع مساعدة لجاره مثلا، لكن وصل العلم بعد ذلك فيستحق من ذو وصل العمل. وأما إذا بعد فراغ العمل بعد أن عثر عليه، يعني هذه ممكن يعني تتضح لنا أكثر لما يقول إنسان مثلا من بنى لي هذا الجدار فله كذا، جاره قام وبنى نص الجدار فإنه يستحق إيش؟ النصف الثاني، فيأخذ فقط أجرة النصف الثاني اللي هو نصف الجعل. طيب من قام أحد الجيران وصنع الجدار كاملا ثم إيش؟ ثم بلغ أو بلغه الجعل فإنه لا يستحق. لماذا؟ لأنه قامه تبرعا. لكن يعني أهل العلم يعني يفضل ويستحسن أنه لا يحرمه أن يعطيه شيء مكافأة على يعني جهوده وعلى تبرعه بهذا العمل، بل لو أعطاه المبلغ كاملا لكان يعني خيرا، لكنه كما قلنا أنه لا يستحقه شرعا لأنه عمله متطوعا به. ثم قال وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل أجرة المثل. يعني إن فسخ الجاعل، تعرفون الجعالة هي عقد جائز نفس الوكالة، مر معنا البيع عقد لازم خلاص، إذا تفرغتم في البيع لزم البيع، ما لا, لا, لا يحق لأحد أن يتنازل عن البيع أو عن الشراء إلا بإذن الآخر. أما الوكالة والجعالة فهي جائز من الطرفين، بمعنى أنا مثلا لو قلت من وجد بعيري فله 100 دينار، بعد يومين قلت يا جماعة ترى هونت من هال100 دينار، له ذلك. كذلك شخص قال خلاص أنا ببحث عن بعيرك ولي 100 دينار، بعد يومين قال هذا الشخص اللي راح يبحث قال ترى هونت عن البحث، له ذلك، يجوز، لأن هذا ليس لازم، عقد ليس لازم، لكن بشرط إيش؟ أن يكون هذا قبل أن يصل. لكن بعد ما عمل، بعد ما مثلا أتى ببعيرك الضايع تقول لا أنا فسخت، ما لك حق هنا. ولذلك قال وإن فسخ الجاعل قبل تمام العمل، يعني إنه إيش؟ بدأ بالعمل لكن ما كمله، مثل لو قال من بنى حائط، هذا الحائط فله 500 دينار، الرجل بدأ بنصفه، فإنه إيش نحولها إلى نعطيه إيش أجرة عمله اللي عمله ويتوقف، ما يعني يضيع عمله وجهده. كم لو أتينا بأجير؟ طبعا احنا هو مقدر 500، هذا الرجل ما قام بالعمل كامل، نصف العمل تقريبا. نأتي إلى لو أجرنا شخص قام بهذا العمل، كم أجرته؟ مثلا قالوا أجرته 200 دينار، أجرته 250، يجب عليه أن يعطيه هذه الأجرة. قال وإن فسخ العامل فلا شيء له. إن فسخ العامل في أثناء العمل، قال العامل قام يعني وبنى نصف الحائط، بعدين قال أنا هونت، ما لحق في إيش أنه يعطيه الجزء الذي قام به، لأن ذاك الرجل قال إيش من بنى الحائط كامل وأنت لم توفي. قال ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله. يعني لو أن إنسان عمل لغير عملا بإذنه، يعني مثلا نفترض أن إنسان كانت سيارته عطلانة وقال جاء شخص قال أصلح لك إياها، قال تفضل، أو أنه جاء وصلحها وصاحب السيارة ما اعترض عليه، بعد ما صلح وانتهى دام أنه بإذنك إذن هذا ما يعمل عمله لابد تعطيه أجرته أجرة المثل. لو إنسان صلح لك كم أجرته في السوق؟ نفس قيمة السوق. فقال من عمل عمل من عمل لغيره عملا بإذنه من غير ما قدروا، ما قدروا في البداية لم يحصل تقدير، فإنه له أجرة المثل. نشوف السوق مثلا كانت العطلانة مثلا العجلات، لو واحد صلحها في الصناعية مثلا عجلات كم سعرها؟ سعرها كذا، إذن يعطيه كذا. قال وبغير إذنه فلا شيء له. لو كان هذا الرجال وقفت سيارته فراح مشى وجاء رجل آخر وصلح السيارة من غير لا يعلم، لا يستحق هذا الرجل، ما يقول ما يطالبه بعدين يقول عطني أجرتي لأني صلحت لك السيارة، لأنه ما طلب ما أذن له بهذا التصليح. وهذا يعني ربما بعض الناس اليوم حتى يتصرفون، أنت تقول له لا تسوي هذا الشيء بعدين يروح يطالبك بالأجرة، وهذا ما له حق. في بعض البلدان يأتي مثلا شافك أنت قاعد تحمل شيء ويأتي ويأخذ هذا الشيء منك، هو يقصد بك إيش تعطيه أجرة، أنت ما طلبت منه ولا أذنت، لا لا لا، فهو أخذه وصلها مثلا للسيارة من غير إذنك، ما يستحق، ليس له حق في هذا. فلا بد أن إذا أراد أن يعمل شيء لا بد أن يستأذن صاحبه. قال إلا في مسألتين، الأولى أن يخلص متاع غيره من مهلكة، يعني من عمل عمل بغير إذن الشخص ليس له أجرة إلا في مسألتين، إذا خلص متاع غيره من مهلكة مثل حريق كان بيحترق، ف يعني لو أنه ترك هذا الحريق لا أفسد عليه بيته كله، فله أجرة مثله، فهذا يستحق الأجرة مع أنه ما استأذنك، لكن يقينا لو استأذنك وانت موجود واستأذنك أذنت له. الثانية أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهم. النقطة الثانية بناء على حديث، والحديث هذا ضعيف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رد الآبق، العبد الآبق يعني الضايع الهارب، إذا جاء به خارجا من الحرم دينار ذهبي، وهو يعادل 12 درهم فضة. وهذا يعني هذه النقطة الثانية مبنية على الحديث، لكن الحديث ضعيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب اللقطة وهي ثلاثة أقسام، أحدها مالا تتبعه همة أوساط الناس كصوت ورغيف ونحوهما، فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزمه تعريفه، لكن إن وجد ربه دفعه له إن كان باقيا إلا لم يلزمه شيء. ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو ثلاث لانقطاعها أو لعجزه عن علفها من تحافظها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الله. الثاني الضوام التي تمتنع من زغار السباع كالإبل والبقر والخيل والجغال والحمير والضباع فيحرم التقاطها وتؤمن كالغصن ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه. ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه بمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه. الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل والأوزي والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها. والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمين.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اللقطة. واللقطة مأخوذة من اللقط يعني الشيء الملقوط، ومعناها في الاصطلاح هو كل مال أو مختص ضل عن مالكه، كل مال أو مختص ضل عن مالكه يعني ضاع عن مالكه. فالمال هو يعني ما يصح تملكه، والمختص هو الذي لا يصح تملكه لكن يجوز الإنسان أن ينتفع به مثل الكلب الصيد، وهذا ليس مال، لا يقال عنه مال كما مر معنا في البيع في شروط البيع، لكنه يجوز أن ينتفع الإنسان في حدود التي بينها الشارع كالصيد والحراثة والحراسة. فكل مال أو مختص ضاع عن ربه عن مالكه فهو يسمى لقطة. وهي ثلاثة أقسام، اللقطة كما ذكر المؤلف هي ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا تتبعه همة الناس، ما لم تتبعه همة أوساط الناس، لاحظوا ليس الغني ولا الفقير، الوسط أوساط الناس، لأن الغني قد تكون عنده 100 دينار ولا شيء ما يراها شيء، لو ضاعت منه 100 دينار ما يحاتي ما يفكر فيها، والفقير يمكن لو راح ضاع منه ربع دينار قام إيش يفكر فيه ويحاتي ويبحث عنه. لكن همة أوساط الناس في الغنى وفي الفقر وفي الكرم وفي البخل، إنه أيضا فيه قد يكون أوساط الناس واحد بخيل ما يهون عليه شيء، وفي يعني إنسان كريم يعني يمكن يغتفر بعض الأشياء ما لا يغتفرها البخيل. مثل إيش؟ مثل قال ما لا تتبعه همة أوساط الناس، يعني إنهم ما يفكرون فيه لو فقد منهم. مثل الصوت، مثل الرغيف الخبز خبزة، كذلك بعض الأموال، يعني على سبيل المثال ممكن يقول هني بالكويت، على سبيل المثال ممكن الواحد لو فقد دينار بالسوق ما يعني يفكر انه يبحث عنه كثيرا، لكن لو فقد 10 دنانير لا يبحث يسأل. فهنا يعني مثل هذه الأشياء اليسيرة، ربع دينار نصف دينار دينار، هاي لا تتبعه همة أوساط الناس، فلذلك من التقطه فهو له، ما يحتاج انه ايش، يعني لو جاء انسان وشاف لقى له دينار بشرط انه ما عرف صاحبه، لكن لو عرف صاحبه لابد يعطيه اياه، لكن هنا شاف مال ولم يعرف صاحبه ما يحتاج انه يعرفه سنه كما سياتي في فلذلك قال يملك بالالتقاط ولا يلزم تعريفه، انه يعني يعلن عنه لمده سنه. وهذا يعني دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بتمرح في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الزكاة والصدقة، ما يأكلها. فمر النبي وجد التمرة ساقطة، قال يقول إنسان هذه تمرة لشخص. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة أو من الزكوات إني لا أكلته. هذا دليل على أن مثل الشيء اليسير عند الناس، التافه عند الناس، التي لا تتبعه همة أوساط الناس، ما يفكرون وراءه إذا يعني فقد، حتى يمكن ما يعني يشعرون بفقدانه. فلو جاء إنسان وجده ما عرف صاحبه وأخذه فإنه يملكه ولا يحتاج إلى تعريف. ثم قال لكن إن وجد ربه دفع له إن كان باقيا، يعني ربه يقصد مالكه، إن وجد ربه مالك هذا المبلغ أو مالك هذا الصوت، مالك هذه العصا، فإنه إذا عرف لابد يعطيه إياه. لكن هذه الحالة نقول إذا لم يعرف صاحبه، وإلا لم يلزمه شيء. إذا لم يعرفه لا يلزمه ولا يضمنه. قال ومن ترك دابته ترك إياس بمهلك، يعني ترك إياس بمعنى أنه طابت نفسه منها. يعني فينا شخص مثلا عنده دابة، عنده مثلا شاة مريضة، حاول يعالجها حاول فأهملها تركها. قال من ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلات لانقطاعها أو لعجزه عن علفها، أو ما عنده يعني أموال أنه يعلفها فتركها أهملها، ملكها آخذها. يعني الشخص اللي وجدها فإنه يأخذها إذا عرف أن صاحبها تركها ترك إياس. ومنه مثل ما قلنا، يعني مثل بعض الناس اليوم يترك أثاثه يلقي برا البيت، ممكن عنده فرش، عنده دواليب، عنده ما يتركها برا البيت، ترك إياس ما يريدها، فمن جاء وأخذها فهي له. قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، يعني لو كانوا ناس في سفينة وخشوا ثقل السفينة ممكن يؤدي إلى الغرق، فقالوا لابد أن إيش نلقي بعض الأمتعة، فألقوها في البحر، جاءت سفينة بعدهم وشافوا فأخذوا المتاع، لهم حق أنهم يأخذونها، لأن أولئك ألقوها إلقاء أنهم خلاص ما عاد يريدونها. فجاء ناس آخرين وشافوا هذا المتاع، شافوا هذه الأشياء فأخذوها، صناديق مثلا أخذوها، فإنهم يملكونها بذلك. النوع الثاني من أنواع اللقطة، إذا النوع الأول الشيء اليسير التافه الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، وهذا يملكه صاحبه إذا لم يعرف صاحبه مالكه، يملكه من التقطه ولا يعرفه. النوع الثاني الضوال، وهذه يعني تطلق على الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب والكلب. صغار السباع مثل الذئب ومثل الكلب. الضوال التي تمتنع من صغار السباع مثل الإبل والبقر تقدر تمنع نفسها، تدافع عن نفسها. يعني الإبل والبقر، وبعضهم قال أيضا الخيل، البغال. أما الحمير فلا، الحمير لا تمتنع من الذئب، فهذه تلحق بالشاة كما سيأتي. إذن الضوال التي تمتنع بنفسها تدافع عن نفسها كالإبل كالبقر، فهذه كذلك يعني هذه يعني تمتنع الإبل والبقر بقوتها، تستطيع أن تمتنع. هناك أيضا حيوانات تمتنع بسرعة عدوها وجريها مثل الغزال. الغزال يمتنع، يستطيع أن يفر بسرعته. كذلك الطيور يعني تستطيع أن إيش أن تمتنع بطيرانها من السباع. فهذه الأشياء يحرم التقاطها، يحرم أن يلتقطها إنسان. لماذا؟ لأنه جاء في حديث زيد بن خالد الجهني، وقد يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة وذكر أنواعها، فذكر مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق اللي هو الفضة، فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها يعني تملكها، ولتكن وديعة عندك، فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. ثم سئل عن ضالة الإبل اللي هو النوع الثاني، هذا تقاس عليه البقر كما قلنا، والغزال بسرعته، والطيور بطيرانها. قال سأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها، أي خفها، وسقاءها يعني بطنها مليء بالماء، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. يعني هذه لا خوف عليها، تدبر حالها، تأكل من ما أنبتها الله، تبحث عن الماء، بل لو لم تجد الماء فعندها ما يكفيها لفترة طويلة. ثم سأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسيأتي الكلام على موضوع النوع الثالث اللي هو الشاة. ثم قال وتضمن كالغصب، يعني الآن نحن كلامنا عن إيش؟ عن الضوال. يقصد أن من أخذها فإنه يضمنها، يعني من راح شخص إنسان وأخذ شاف له ناقة ضائعة فأخذها، هنا خلاص يتحمل ضمانها لأنه لم يأذن له الشارع بأخذها. قال وتضمن كالغصب لوجود إيش؟ تعدي منه. قال ولا يزول الضمان، يعني ما يمتنع، ما يعني يزول عنه الضمان ويدفع عنه الضمان إلا أن يدفعها للإمام أو نائب الإمام، يعني المختص بهذه القضايا مثلا، برد أو بردها إلى مكانها بإذنه، أو أن يردها المكان اللي أخذها منه بإذن الإمام وليس من نفسه. قال ومن كتم شيئا منها فتلف لزمه قيمته مرتين. من كتم شيء من هذه الإبل ولم يخبر عنها فتلفت، فإنه تلزمه قيمتها مرتين، إذا كان قيمتها 1000 يدفع 2000. وهذا يعني دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها، يعني قيمتها غرامتها ضمانها بقيمتها وإيش ومثلها معها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. ثم قال وإن تبع شيء منها دوابه فطرده، يعني قد تكون هناك إبل وهو عنده إبل فجاءت من هذه الإبل مع إبله فطرده، أو دخل شيء منها داره فأخرجه لم يضمنه، أو مثلا جاءت إلى مكان الذي يضع فيه الإبل حظيرته أو الشبك اللي هو حاطه فدخلت فأخرجها، لا يضمن لأنها هي التي يعني دخلت عليه. قال النوع الثالث كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم. والفصلان هي ولد الناقة الصغير، إن ولد الناقة الصغير ما هو مثل أمه يمتنع، الحوار الصغير ما يمتنع من الذئب ولا من الكلب، توه صغير فيأخذ حكم إيش؟ الشات. قال والعجاجيل كذلك العجل الصغير ما يمتنع، ليس كأمه وأبيه. والإوز والدجاج، الوز لا يطير، لا يستطيع أن يهرب كما هو حال مثل إيش؟ الحمام مثلا، الحمام يطير. الأوز والدجاج هذه لا تطير، فهذه الأشياء يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، مو بس أنه يلتقطها ويتركها خلاص، لا، تعلم أن وراك أنك تعرفها سنة كاملة وأنك تحفظها وترعاها، وأن لا تسول نفسك باستخدامها أو بالتعدي عليها. فإن علمت من نفسك الأمانة والقدرة على التعريف فإن أنك إيش؟ تأخذها وتقوم بتعريفها. قال والأفضل مع ذلك تركها. الحقيقة العلماء فصلوا في هذا، يعني حتى لو كنت، يعني كلام المؤلف هنا والأفضل مع ذلك تركها، حتى لو كنت قائمين تعلم من نفسك الأمانة وقادر على تعريفها فالأولى تركها، في هناك تفصيل العلماء قالوا لا، إن كان يعلم أن هذه إن تركها ما أخذها اللقطة مثلا، مشى في الطريق ووجد ذهب مثلا، خواتم ذهب ساقطة أو أساور ذهب ساقطة، فنقول إن كنت تعلم أنك أمين وقادر على التعريف وتعلم أنك إذا لم تأخذها سيأتي لص ويأخذها، فهنا نقول الأفضل أن تأخذها. بل إن بعض أهل العلم قال يجب عليه أن يلتقطها حتى إيش لا تضيع عن صاحبها. وأما إن كنت لا والله تعرف إن إن ما خذيتها أنت سيأتينا رجل أمين وسيأخذها، ففي هذه الحالة نقول الأولى تركها، يتكفل فيها غيرك حتى لا تحمل وتعرض نفسك لأمور قد تأثم عليها. قال فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن، يعني إن أخذ اللقطة مثل قلنا أساور ذهب فأخذها وراح بعد ساعة ساعتين جاء وردها مكانها قال لا يبقى أنا ما، فإنه يضمنها في هذه الحالة. ليش؟ لأن احتمال صاحب هذه الذهب المرأة جاءت في نفس المكان ما وجدتها وذهبت، فأنت ضيعت عليها، ولا أنت اللي عرفتها ولا أنت اللي إيش تركتها، فهنا تتحمل ضمانها. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع، أحدها ما التقط من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته أو بيعه وحق ثمنه أو حقه وينفق عليه من ماله وله رجوع بما أنفق إن نواه، فإن استوت الثلاثة خيرا. الثاني ما يخشى فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يكفر، فإن استوت الثلاثة خيرا. الثالث بارك الأموال ويلزمه التعريف في الجميع فورا نهارا أول كل يوم مدة أسبوع ثم عادة لمدة حول، وتعريفها بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نهبة، وقدرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم تعرف دخلت في أمه ظهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها.
نعم. ثم القسم الأخير هذا الثالث الذي ذكرناه، الذهب والفضة صغار السباع التي لا تمتنع من السباع، أو عفوا صغار البهائم التي لا تمتنع، أو صغار الحيوانات التي لا تمتنع من السباع، هذه الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا كان حيوان مأكول كالفصيل اللي هو كما قلنا ابن الناقة الصغير أو الشاة أو العجل، فهنا يلزمه أن يفعل خير ثلاثة أمور. ما هي الأفضل؟ إما أن يأكله يذبحه ويأكله بقيمته، يكون متى ما جاء صاحبها عنده القيمة يعطيه قيمته فيقيمها كم هي في السوق الآن سعرها، يذبحها ويأكلها وقيمته حافظها لصاحبها، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو أنه يبيعه ويأخذ الثمن ويجعله عنده، أو يحفظه وينفق عليه من ماله، يحفظه يبقيه عنده، هذا الشاة مثلا يبقيها عنده وينفق عليها من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه. يعني أنت إما أنك تتبرع بالنفقة، وإما أنك تقول لا أنا راح أنفق عليه بس إذا جاء صاحبه بقول له هذه الشاة لك وأنا دفعت عليها أطعمتها مبلغ وقدره مثلا 100 دينار فيعطيه 100 دينار. فإن استوت الثلاثة الخيارات هذه الثلاثة يعني خيرة يفعل الأفضل، يفعل ما يراه مناسبا منها. النوع الثاني ما يخشى فساده بإبقائه كالخضروات مثلا، خضروات تعرفون تفسد ما تبقى، قال فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته، عنده خيارين، لأن ما يمكن نضع له الخيار الثالث أنه يبقي عنده، لأن إذا بقاه رح يتلف على مالكه، فنقول إما أن تبيعه وتأخذ ثمنه متى ما جاء مالكه تعطيه إياه، وإما أن تأكلها أنت وتعطي المالك تحفظ قيمة لمالكه، أو أكله بقيمته، أو تجفيف ما يجفف، هذا الخيار الثالث، ما يحتفظ به لا يجففه. فهنا مثل العنب مثلا يجفف إلى زبيب، الرطب يجفف إلى تمر، هذه تبقى، فيمكن أن يجففها وأن يتركها إلى لصاحبها إذا جاء. فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. أولا هو يلزم فعل الأصلح في البداية، أي الأصلح لي للمالك، إذا استوت الثلاثة يخير بينها. النوع الثالث أو النوع الثالث باقي المال، اللي هو ليس حيوان وليس يعني شيء يخشى فساده، مثل الأساور الذهب، مثل المال، مثل يعني إنسان مثلا وجد له هاتف، ساعة، وهكذا. هذه الأشياء جميع الثلاث لازم تعرف فيهم، يلزمك التعريف. هذا النوع الثالث اللي ليس من هذه تحفظه عندك، ويجب في الثلاث تعرفهم. قال ويلزمه التعريف في الجميع فورا، ما يتأخر، نهارا، في وقت لين النهار الناس يخرجون وقت النهار، أول كل يوم، في يعني أول نهار بداية يعني كل يوم، لمدة أسبوع، ثم يعني عادة أي كعادة الناس، كم، هل كل أسبوع مرة أو بالشهر مرة، إلى أن يمضي حول كامل سنة كاملة مدة حول. تعريفها كيف يكون؟ قال بأن ينادي عليها في الأسواق وأبواب المساجد، وليس داخل المسجد وإنما عند الباب خارج المسجد، أوقات الصلوات، فيقول من ضاع منه شيء أو نفقة، أو ممكن يقول ساعة، من ضاع إذا كان ساعة مثلا ذهب، لكن لا يعطيه تفاصيل الأوصاف. يعني لما ما تقول أنا اشتريت، أنا من وجد له ساعة الماركة الفلانية لونها كذا مقاسها كذا، هنا خلاص ممكن يجيك حرام يقول لك هذه لي وهي ليست له، لا، تعطي شيء مجمل، من فقد ساعة دون أن تحدد. إذا جاءك شخص قال أنا فقد ساعة، قل له تعال، ما هي ماركتها، ما نوعها، ما لونها، كيف حجمها، شلون شكلها، وصفها لي، إذا وصفها لك كما هي تعطيه إياها، لكن ما تعطيه التفاصيل. نعم كما ذكرنا يعني في التعريف الإنسان لا يذكر تفاصيل الشيء الذي التقطه. قال وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقه، وأجرة المنادي على الملتقط، يعني سواء هو نادى بنفسه الشخص اللي التقط أو أجر واحد ينادي، إذا أجره هو عليه، لأن التعريف واجب عليك، ما تقول أجرة التعريف على المالك إذا وجدته، لا، عليك أنت، لأن أنت دام أنك التقطته فقد تكفلت بذلك. قال فإذا عرفها حولا هلاليا ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه، عرفها حول كامل ولم يعرفها أحد ولم يسأل عنها أحد، فإنها تدخل في ملك الملتقط، فيتصرف فيها ما شاء بشرط ضمانها، لو جاء يوما من الدهر مالكها فإنه إيش يضمنها له، يعني ممكن هذه الساعة يبيعها ويتصرف فيها، ممكن يستخدمها، فإن جاء يوما من الدهر مالكها ووصفها بعد سنة بعد سنتين بعد 4 سنوات، فإن كانت كما هي على حالها يعطيها إياها، وإن كان لا والله باعها تصرف فيها يعطيه ثمنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها وما شد به الوعاء وعفاصها وصلة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها، ومتى وصلها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه من مالها المنتصب، وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها، وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرق لم يضمن، وبعد الحول يضمن مطلقا، وإن أدركها ربها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل، ومن ولد في حيوان نقدا أو درة فنقطه فلقطة لوجده يلزمه تعريفه. ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صرعه فهو له ولا يدرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وكاءها وعاءها ووكاءها. والوعاء يعني اللي كانت محفوظة فيه، سواء كانت محفوظة في صندوق أو كانت محفوظة في صرة، فيعرف وعاءها ووكاءها. الوكاء هو ما يشد به الوعاء، يعني هذا يقال مثلا في القربة يكون شيء يربطون فيه فم القربة، هذا يسمى الوكاء. وعفاصها هي صفة الشد، كيفية يعني كانت مشدودة، كيف كانت مشدودة. ويعرف قدرها وجنسها وصفتها. لماذا يعرف هذه الأشياء؟ حتى إذا جاء من يدعي أنها له يصفها، فإن وصفها كما هي فهي له. إن عرف شنو كانت صندوقها، الوعاء اللي كانت محفوظة فيه، إيش هو الوكاء، كيف طريقة الشد، كيف القدر، كم يعني إذا كان مبلغا كم قدرها، كم مثلا دنانير، كم دينار، دراهم، كم درهم، كذلك مثلا إذا كانت خواتم كم خاتم، لابد يعرف العدد والقدر والجنس وصفتها، كيف لونها، كيف شكلها، يعرف هذه الأشياء. فإن عرفها بهذه الطريقة فهنا نقول للملتقط لابد أن يعرف هذه الأشياء ويحفظها، حتى إذا جاء صاحبها بهذا الوصف يوما من الدهر، لو بعد السنة بعد السنتين، ما تنسى هذا الأمر. قال: ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزمه دفعها إليه، يدفعها ويردها إليه. بنمائها المتصل، يعني إذا نمت مثلا، نفترض أنها شات كانت هزيلة فسمنت، فيأخذها بنمائها المتصل لا المنفصل بعد الحول، يعني لو إن بعد ما تملكها بعد الحول تعرفون يتملكها، ولدت المنفصل نمائها، مثل لو إن هذه الشات ولدت، هذا الابن يكون لمن؟ للملتقط، لأن في هذه الفترة في ملكه، هذه الفترة في ملكه، أصبحت ملكا له. قال: وأما المنفصل بعد الحول التعريف فلواجدها اللي هو الملتقط. قال: وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن. لو افترضنا أن الشيء هذا اللي التقطه سواء كان شاة أو غيره في فترة في سنة التعريف نقص، ما هو لم يفرط بدون تفريط منه أو تعدي أو تقصير، فهو لا يضمن هذا إيش هذا النقص. وبعد الحول يضمن مطلقا، لكن بعد الحول فإنه يضمن سواء فرط أو لم يفرط، لأنها دخلت في ملكه، فتلفها من ماله أصبحت في ماله. قال: وإن أدركها ربها أي مالكها بعد الحول مبيعة أو موهوبة لم يكن له إلا البدل. يعني لو افترض أني أنا مثلا وجدت أساور ذهب وعرفتها سنة كاملة، بعد السنة تملكتها ورحت وبعتها، بعتها على زيد، فجاء صاحبها ووصفها بوصفها ما يقول عطني اللي بعت هذه الأساور، لا، يجب عليه أن أعطيه إيش القيمة، لأنها أنا بعتها بطريقة صحيحة والبيع صحيح، لأني بعتها بعد ما تملكتها بعد سنة، فهو الآن له إيش القيمة. قال: ومن وجد في حيوان نقدا أو درة فلقطة لواجده يلزمه تعريفه. إذا وجد في حيوان مثلا شات في صوفها موضوع مبلغ من المال أو ذهب في هذه الشاة، فإن هذا أيضا يعتبر إيش لقطة، يلزمه أن يعرفه. قال: ومن استيقظ فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره فهو له. إنسان نايم في مكان ما، في المسجد، في أي ما، وجد في جيبه مبلغ من المال، هذا لك. لماذا؟ لأن ربما شخص مر فأعطوا هذا الشخص مبلغا من المال، فهذا لا يمنع. أذكر في يعني هذا الأمر ذكرني حادثة حصلت لبعض أحد بعض الأخوة الكويتيين كانوا مسافرين إلى مكة في رمضان ومعتكفين، كان من بينهم أحد الأخوة يعني أسود، كان نايم، فلما فاق وجد في كفه الأيمن وضعوا 100 ريال. فالذي يظهر أن هذا الشخص ظنه من يعني الأفارقة المحتاجين وكذا، فوضع فيه مبلغا من المال يعني من باب الصدقة. فلما استيقظ وجد هذا المال وضع في 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 يده. هذا قد يعني يحصل مثل هذا الأمر. قال: ولا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا بتسليمه له بعد انتباهه. يعني من أخذ من شخص وهو نائم، مثل ما قلنا نائم في مسجد في مكان عام، وأخذ منه ساعة، أخذ منه مثلا هاتفة، أخذ منه مبلغ من المال، فإنه يقول لا يبرأ من أخذ من نائم شيئا إلا أن يسلمه له بعد الانتباه، يعني بعد ما يوقظه. ما هو أنه يضعه يمشي، لا، هنا يضمن، لأنه في هذه الحالة هو إيش؟ هو أخذه، فهنا يتحمل لأنه أخذ هذا المال واعتدى، فإذا لابد أن ترده له وهو مستيقظ. وبهذا يعني نكون قد انتهينا من باب اللقطة، ويعني الباب الذي بعده باب اللقيط. أظن الوقت ربما لا يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.